ومنهم من يظن أن الجاه أو المنصب أو الرياسة تجلب ذلك لقلبه، وقد بين الرب سبحانه وتعالى وأفتى عباده كيف تكون السعادة الحقيقية، فإن تلكم المقاصد دون ذلك المقصد الذي دل عليه الله لا إله إلا هو وهم في جلب السعادة، وإنما تكون كما قال الحي القيوم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: هذا وعد من الله جل في علاه أن من عمل صالحا، وذلك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأحسن القصد وكان مؤمنا بالله، من عمل صالحا وذلك بأن عمل عملا مشروعا وهو مؤمن فحينئذ يحييه الله حياة طيبة ويجزيه في الآخرة أجره بأحسن ما كان يعمل، وحينئذ لا بد للعبد الذي ينشط هذه السعادة ليجلبها لقلبه أن يعرف شروط قبول العمل الصالح، فإنه إذا اختلف شرط من شروط ذلكم العمل الصالح لا يثبر سعادة في القلب ولا رفعة في الآخرة عند الرب سبحانه وتعالى. فالشرط الأول لقبول الأعمال الصالحة من عباد الله أن يكون العبد موحدا لله سبحانه وتعالى، فإذا كان مشركا لله يدعو غيره يذبح لغيره يخاف من غيره بخوفه منه يحب غيره كحبه له، فإن الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا لا فريضة ولا نفرة، بل يحبط عمله ويخلده في ناره أبد الآبدين. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يقول العلماء: هذا مفرد الله، أي جميع أعمالك يا محمد تحبط لو أنك أشركت، فهذا يخاطب به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن أعماله تلك الجليلة العظيمة تحبط كلها لو أنه مرة أشرك بالله، فكيف بمن دونه؟ قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون من صلاة وصوم وحج وزكاة وصدقات، إذا أشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا. الشرط الثاني في صحة العمل ليقبل من العمل فيؤثر ويجني له السعادة في قلبه والراحة في الآخرة الإخلاص، فرب موحد لرب الناس لا يذبح إلا له ولا يذل إلا له ولا يخاف من غيره كخوفه منه ولا يحب غيره كحبه له، ولكنه يقبل على عمل كصدقة أو حج، وهو يريد من الله ويريد أيضا من الناس يراقيهم بذلك، فلا يقبل عمله. قال الله تعالى كما خرجه مسلم في صحيحه عن نبينا صلى الله عليه وسلم عن الله: أن أغلى الشركاء على الشرك من عمل عمل، يعني كالحج والعمرة والصدقة، أشرك فيه معي غيره يريد مني أنا أن أغفر له، ويريد من غيره من البشر أن يمدحوه ويثنوا عليه ويرقصوه، تركته أحبط عنه وإن كان يعني عظيما. فلا بد أن يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى. الشرط الثالث من شروط قبول العمل حتى يكون مقبولا عند الله: كسب السعادة في القلب في الدنيا والراحة في الدار الآخرة، أن يكون العبد متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحدثن في الدين حدثا جراحا، وذلك أن يسأل نفسه قبل الإقبال على العمل هل هو مشروع؟ ولا يكون مشروع إلا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح والسلف. مع النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم. فحينئذ إن كان العمل من عامل وحده لله مخلص به لكنه لم يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم، اختار عباده لم يعملها الرسول صلى الله عليه وسلم، هل فقط يحدث الله عمله ذلك الذي قام به؟ كلا، بل هو مرتكب لكبيره من اعظم الكبائر الا وهي البدعه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. خرجه مسلم في صحيحه. وقال: وفي كل خطبه ليحذر الناس من البدع كان يقول، وتسمى خطبه الحاج. شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلال. وفي حديث قال: كل ضلاله في النار. فرب عامل بعمل عظيم كبير اخلص فيه وكان موحدا لله لكن لم يتابع رسول الله في العالم، فحينئذ يحبط الله عمله ذلك الذي اقبل به على الله لانه لم يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك خرج البخاري في صحيحه ان رجلا قال: يا رسول الله ضحيت، يعني كان الرجل مخلص وكان موحدا لله، لكن عندما تعبد بعباده الاضحيه هل وافق رسول الله فيها؟ فلنسمع ماذا كان الحكم. قال: ضحيت يا رسول الله قبل الصلاه. فقال صلى الله عليه وسلم: شاب شاب لا، غير مقبول. هل فتح النبي في توحيده؟ كلا. هل فتح النبي في اخلاصه؟ كلا. لكن لما كان غير نافع للنبي في عالمه بالرقيه، فالرقيه تكون بعد الصلاه، فصل لربك وارحم، لم يقبل منه. ولذلك قال ابن حجر في فتح الباري رحمه الله: ويؤخذ من هذا الحديث أنه لا يكون الإخلاص في قبول العمل عند رب الناس، بل لا بد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في العمل حتى يقبل من العمل. فإذا كان ذلك كذلك فعلى عباد الله الذين ينشدون الساعة ويريدون راحة القلب وأهله والسرور في الدنيا وأن يسيهم الله خيرا بأحسن ما كانوا يعملون، أن يطلبوا العلم ليعرفوا السنن فيعملوا بها، ويعرفوا المخترعات في عصرهم فيجتنبونها. فإن الله سبحانه وتعالى سائلهم عن عمله، فمن علم سبحانه من عمله بعد التوحيد والإخلاص أن الله الرسول نجى العبد، وإذا عرف الرب من عبده وإن وافق التوحيد وكان موحدا مخلصا لكنه كان مبتدعا في عمله، عمل عمل مبتدعا في عمل الرسول والصحابة، كذبه في النار سبحانه وتعالى. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل من عبد الضلال، أي كل مخترع في الدين لم يعمله النبي والصحابة، وكل ضلالة في النار. فسل نفسك قبل أن تقبل للعبد، أعله الرسول صلى الله عليه وسلم أصح عنه، أصح عن أصحابه رضوان الله عليه، فإن كان ذلك صحيح فأقبل عليه، وإلا فأنجي نفسك من النار ولا تطلع في دين الواحد القهار. وإذا اختلف العلماء فاعلم من كلامهم بما وافق الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه: فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. وقال: من يطع الرسول فقد اطاع الله. والحمد لله رب العالمين. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ايها الناس، ثم عباده يغفل عنها كثير من الناس ما ايسرها على الميزان وما اعظمها في الميزان، مقربه للشيطان، تنور القلب وتحييه وتطرد الشيطان. ومن حياه العبد اذا ادمن على تلك العباده تلغيه، فلا اثر لمفسده ما دام انه مدمن على تلك العباد، تكفر السيئات ويعمل بها للعبد الحسنات، وهي اعظم، وهي من اعظم اسباب السعاده في دين رب الارض والسماوات، الا وهي عباده الذكر لله سبحانه وتعالى. فان الرب سبحانه قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فإذا غفر الله للعبد الذاكر فما أطيب قلبه حينئذ وما أحسن عمله، فإن من أسباب غم القلب وهمه الذنوب. رأيت الذنوب تهيج القلوب وقد يورث الذل لمن هو حياة القلوب لترك الذنوب وخير لنفسك أحسنها. فإذا أكثر العبد من الذكر كان من أسباب مغفرة الله له سبحانه وتعالى، وإذا غفر له فذلك حينئذ أهل لأن يوفقه لدينه لا إله إلا هو. فمن فوائد الذكر أنه يزيل الهم والغم عن القلب، أنه ينور القلب والوجه، أنه يكسب الذاكر حلاوة ومهابة. ومن فوائده العظيمة أيضا أنه سبب لمعية الرب للعبد ومصلحته، فقد خرج البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. عند الملائكة سبحانه وتعالى عما يصفون. ولكن عباد الله الذكر منه ما هو مطلق كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر خير مما ظهرت الشمس، وفي حديث: أحب الكلام بعد القرآن سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن الذكر ما هو مقيد بسبب أو زمان أو مكان، كذكر الرجل عند الطعام فيقول بسم الله، وذكر الرجل عند الجماع فيقول بسم الله: اللهم جذبنا الشيطان وجذب الشيطان ما رزقتنا. فلا يحل للعبد ان يذكر الله في هذه الاذكار المطلقه والمقيده إلا أن يكون في ذكره موافقا للسنة، وأما أن يختار في الأذكار المقيدة في الأسباب وهيئات وكيفيات وأزمنة لم تثبت من عمل رسول رب الأرض والسماوات فبدعة مضلة أو لم يصح بها الحديث، فلا بد من موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الذكر في الزمان والسبب والهيئة والمكان وغير ذلك من القلوب. وإلا فإنه لا يجوز للعبد أن يحدث بسبب ذكرا لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم، أو لا يكون السبب مثلا، فمثلا عند الإفطار إنما يقول: ذهب الظمأ وارتدت العروق وثبت الأجل إن شاء الله، لأن هذا هو الحديث الحسن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون عند الإفطار: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، لأن هذا الحديث إسناده ضعيف. فلا بد عند الذكر المقيد أن يوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يصح السند أو على قدر حسنة. أما إذا كان ضعيفا فليجتهد أن يتعبد الله بالحديث الضعيف، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي، كقول الرجل إذا دخل مسجد المسجد: اللهم إنا نسألك خير البول وخير البقر، بسم الله ولجنا وبسم الله فرجنا على ربنا توكلنا، إسناده ضعيف لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكر الله وسلم على أهل الدار كفاه أن لا يكون معه الشيطان. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت شروطنا على دينك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم وآتِ نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها إنه ولي ربنا وحده لا ولي.